أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب المسح على الخفين. قال ابن مبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف. وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء. فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: هو أفضل من الغسل، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. وعن جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة. والحديث متفق عليه. المسح على الخفين بعد ما تكلمنا عن الوضوء وعن سنن الوضوء، وقبل ذلك عن فرائض والأركان والشرائط، هنا يكلمنا عن رخصة من الرخص اللي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يسر على عباده بها الوضوء. فهنا المسح على الخفين، الخف الساتر الذي يستر القدم حتى الكعبين، يسمى خفا كأنه يجعل لابسه خفيفة، خاصة إذا كان إنسان في مكان بعيد في سفر طويل. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يزال راكبا من تعل، نعل الإنسان كأنه ركوب الإنسان. فالخف أكثر من ذلك، يعين على المشي الطويل، يعين في البرد أن يسخن القدمين. لن ينزع الخف في وقت الوضوء، وإنما سيمسح عليه إذا كان قد لبسهما على طهارة بالشروط اللي نذكرها. فكأنه فيه تخفيف على المسلم في أمر الخف، فكأنه مأخوذ من التخفيف، كأنه إن الإنسان لابس الخف يصير خفيفا في تحركه في مشي، وإن كان الخف نفسه ثقيلا، ولكن يعين الإنسان على تخفيف طول الطريق بقطعه بالسير فيه بكونه يلبس الخفين. بعض الأحناف، وذكر ابن جيم الحنفي أنه سمي الخف خفا من الخفة، وده صحيح، ولكن التعليل قال لأن الحكم خفف به، يعني حكم من الغسل إلى المسح، وهذا فيه نظر أنه هذا يصح لو كان الخف سمي خفا في الإسلام، ولكن الخف اسم خف من قبل الإسلام. فعلى ذلك مسألة اسم خف لكونه يخفف الغسل القدمين إلى المسح تخفيف من ذلك، الصواب لا، ليس كذلك، وإنما الصواب أنه خفيف لصاحبه، أو يجعل صاحبه خفيفة يتخفف بلبسه، أو تشبيها له بأخفاف ذوات الأخفاف زي الجمل، والجمل يقطع مسافات طويلة بخفه، وكذلك النعامة تمشي طويلا بخفها، فكأنه تشبه بذلك، يعني في لبس الخف يتخفف به في قطع المسافات الطويلة. هنا بيقول لنا الخف تعريف بتاعه، قلنا أنه هو ساتر يستر محل غسل القدمين، قلنا العلماء هو الساتر المخصوص الذي يقطع به المسافة، ساتر مخصوص يمشي به الإنسان محتاجا إليه، وقد لا يمشي به، قد يلبس الخفين ويمكس به زي الجوربين، يلبس جوربين ويمكس في بيته. فالرخصة واسعة، سواء إن هو لبس الخف ومشى به، لبس الخف ومكث به، فجاءت الرخصة لجميع من لبس الخفاف والجوارب، الرخصة للجميع سواء محتاجا أو غير محتاج لذلك، طالما أنه لبسه على طهارة. لابس الخف حيمكث يوما وليلة إذا كان مقيما ومحتاجا لذلك أو ليس محتاجا لذلك، إذا كان مسافرا ثلاثة أيام وليلهن، هذه من الرخصة اللي مفتوحة للمحتاج ولغير المحتاج، للمعذور ولغير المعذور. يبقى هنا المسح الخفين ما هوش للمعذور فقط، ولكن للمعذور ولغير المعذور. ابن المبارك يقول: ليس في المسح على الخفين اختلاف. وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء. فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبتت أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم في أنه مسح على الخفين وأنه أمر بالمسح على الخفين، ففيه أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. ابن المبارك يقول: ليس في المسح على الخفين اختلاف، ليس فيه اختلاف، يعني كأنه عند السابقين، وإلا حقيقة فيه اختلاف، حقيقة فيه اختلاف. وأنكره مالك في قول من أقوال المالكية، يذكرون عن مالك أنه أنكر المسح الخفين، فكيف لا يكون فيه اختلاف وقد أنكره إمام من أئمة السنة الإمام مالك رحمه الله. يقول ابن تيمية رحمه الله: خفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة. يبقى المسح الخفين فيها خلاف، وإذا نذكر أن بعض الأحناف ذكروا أنه المسح الخفين متواتر وده صحيح، والبعض ذكر أنه طالما أنه متواتر يخشى على من أنكره الكفر، هذا مبالغة، هذا فيه مبالغة، أنه الذي ينكره أنكره البعض من السلف رضي الله عليهم. فابن تيمية يقول لنا أنه خفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة وطائفة من أهل البيت وأهل وغيرهم. وصنف الإمام أحمد رحمه الله كتابا في الأشربة في تحريم المسكر، ولم يذكر فيه خلافا عن الصحابة في تحريم المسكر، فقيل له في ذلك فقال: هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة، يعني في المسح الخفين إن فيه خلاف، فيه ما هيش مسألة متفق عليه. وكأن من يقول أنه ما فيش خلاف فيها يعني كأنه الأكثرون على ذلك، كأنه يقصد ذلك، لكن حقيقة فيها خلاف. هنا قول الإمام أحمد فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هو أفضل من الغسل، وهذا الكلام يعني لعله للإنسان اللي لابس الخف أصلا، إنسان لابس الخف هل نأمره انزع واغسل رجليك ولا أنه يمسح عليه، فكأنه يقصد الأخذ بالرخصة علشان ما يضيعش أمر الترخيص فيها. فلو أمر كل إنسان لابسا خفا لابسا جورب أنه ينزع ويغسل، لو أمر بذلك أوشك الناس أن ينسوا هذه السنة، فكأن الإمام أحمد يقصد ذلك. وإلا فغسل الرجلين لا شك أنه أفضل بكثير، والغسل جاء في الآية، ذكر الغسل منصوصا عليه في كتاب الله عز وجل، فعلى ذلك الغسل للإنسان اللي لابس واللي غير لابس لا شك أن الغسل أفضل. لكن إذا كان ليظهر السنة في أن المسح على الخفين هذه سنة وإنه جائز للمعذور والغير المعذور، فلعله في بعض الأحوال يكون أفضل، يعني لبيان السنة فقط. أما أنه المداومة على المسح هي أفضل من المداومة على الغسل، لا، هذا فيه نظر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يتكلف في ذلك، يعني إذا كان لابسا خفي مسح عليه صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن لابسا خفي ما كان يتكلف أن يلبس الخفين عشان يمسح عليهما بعد ذلك، ولكن بحسب الحال. قال: إنما طلبوا الأفضل، الصحابة إنما طلبوا الأفضل، ولا شك أنهم طلبوا الأفضل، فمنهم من غسل وكان يقول أن الغسل أحب إلى قلبه، زي سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو جاء ذلك عن ابن عمر. وعن جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفي. كان يعجبهم هذا الحديث، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، لأن إسلام جرير كان متأخرا، إسلامه بعدما نزلت سورة المائدة، والمائدة فيها أمر الله عز وجل بالغسل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فكان فيها الغسل. فلما يجي حد يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، يقوم البعض لعله ينكر، يقول الله الآية بتقول بالغسل، إزاي أنت تقول بالمسح؟ ما يمكن المسح كان قديما، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين وبعد ذلك نزلت الآية بعده. فجرير بن عبد الله يقول أنه لم يسلم إلا بعد نزول المائدة، إسلام جرير بن عبد الله كان متأخرا، فكونوا إسلامه بعد نزول المائدة، والمائدة فيها آية الوضوء وفيها الغسل، ثم بعد ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، دليل على أن المسح ليس منسوخا، المسح على الخفين ليس منسوخا، ده المقصد من ذلك. يجوز المسح بشروط سبعة، هنا كلام الشيخ مرعي أنه يجوز المسح على الخفين بشروط سبعة. الشرط الأول يقول لنا: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، يعني يلبس الخفين بعد كمال الطهارة بالماء. لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويته لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الحديث متفق عليه، وفيه أنه قال: إني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم. هذا أخذ بالجمهور على أنه إذا توضأ وضوءا كاملا بعدما أنهى وضوءه لبس الخفين يجوز له أنه بعد ذلك لو أحدث يتوضأ ويمسح على الخفين. هنا أكثر العلماء على ذلك أنه لازم يكون توضأ وضوءا كاملا قبل ما يدخل الرجلين في النعلين. طيب لو أنه توضأ وغسل إحدى رجليه وبعدين وضعهما في الخف وبعدين لسه رجله التانية غسل رجل التانية وأدخلها في الخف، هل هنا يجزي هذا الوضوء ولا لا يجزي؟ فهنا اختلف العلماء فيها، فمزعم الإمام أبي حنيفة إنه وضوءه صحيح وهذا مجزئه ويجوز أن هو يمسح على الخفين بعد ذلك. مذهب الجمهور مالك والشافعي والمشهور في عن أحمد أنه ليس له أن يمسح على هذه الحال، لأن الحديث ذكر إني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. الحديث فيه رواية في سنن أبي داود بهذا اللفظ، رواها أبو داود عن مغيرة بن شعبة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبه ومعي إداوة فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين فضاقت فادرعهما الدراع ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما فقال لي دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. ده الشاهد لهذا الجزء من الحديث قول فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهم. قالوا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوق الحديث إن اللي هو المتن يعني الأمامنا الظاهر في الحديث إنه لبس الخفين وهو على طهارة كاملة صلى الله عليه وسلم. طيب المفهوم من الحديث إنه لو لم يكن على طهارة صلى الله عليه وسلم ما جاز له أن يمسح على الخفين، بل إذا لبس الخفين وهو ليس على طهارة فليس له أن يمسح على الخفين. إذا هنا أخذنا المنطوق أنه لبس الخفين وهو على طهارة كاملة ولبس الخفين جاز المسح، إذا لم يكن على طهارة فلبس الخفين لم يجز له المسح. بقيت مسألة تؤخذ من المفهوم أو لا تؤخذ، وهي مقصودة ليست مقصودة، إنه إدخال الرجل في الخف الإدخال نفسه إذا كان على بعض طهارة يعني توضأ لغاية ما وصل لغسل إحدى الرجلين، هنا لا نقدر نحن نقول الآن على طهارة كاملة، لأنه لو ترك الوضوء على ذلك لم يغني عنه شيء لأنه لم يتوضأ، لابد من غسل الرجل الأخرى. طيب الآن وهو على هذه الحالة توضأ وغسل إحدى الرجلين بقيت الرجل الأخرى فأدخل هذه الرجل في الخف، بعد ما دخلت رجله اللي هي غسلها في الخف غسل الأخرى وأدخلها في الخف، هل في هذه الحالة يكون الآن لبسهما وهو على طهارة كاملة ولا لبس الخفين قبل أن تكتمل الطهارة؟ فهنا اللي جعل الإمام مالك والشافعي قالوا لا، الآن يؤخذ من مفهوم الحديث هذه المسألة أيضا أنه أدخل رجليه في الخفين أو إحدى الرجلين وهو ليس على طهارة كاملة. طيب الحل يكون إيه على مذهب مالك والشافعي والمشهور عن أحمد؟ الحل يكون أنه غسل الرجل الأخرى ولبسها، طيب اخلع الرجل الأولى ثم تلبس الخف مرة ثانية، يبقى الآن أنت لبست الخفين وأنت على طهارة كاملة، لأن وجهة النظر لابد أن ترتدي الخفين بعد ما تكون اكتملت الطهارة كاملة. طيب رجل اليسرى دخلت في الخف بعد طهارة كاملة، يبقى رجل اليمنى ما كانتش على طهارة كاملة، يبقى انزع هذه وبعدين البسها مرة ثانية. ده الاحتجاج اللي ذكره هؤلاء العلماء في الأمر. مذهب أبي حنيفة كما ذكرنا أنه لا، ما هوش هذا ليس مقصودا أصلا مسألة يدخل رجله في الخف ولا ما يدخلهاش في الخف، المقصد أنه اللبس على طهارة كاملة وهو الآن كمل الطهارة وهو لابس الخف، إيه يفرق بين أنه تكمل الطهارة خارج الخف ولا تكمل الطهارة وهو بداخل الخف؟ ليس هذا مقصودا بذاته. قال ولكن هذا الذي حدث من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولو هذا الذي حدث ما يدريك لو كان غيره كان فعل إيه صلى الله عليه وسلم، فرضنا أنه في هذه الحالة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ كاملا قبل ما يلبس الخفين وبعد لبس الخفين، فرضنا أنه توضأ على هذه الحالة إحدى الرجلين غسلها ثم أدخلها في الخف الرجل الأخرى غسلها ثم أدخلها، قال هذا مسكوت عنه وليس داخلا تحت هذا الحديث، لأن المحصلة أنه الآن على طهارة، وإلا إيه الفائدة أن يطلع رجله من الخف ويدخلها تاني حتى يكون على طهارة كاملة. وده القول الثاني في مذهب الإمام أحمد، وده اللي اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مدللا عليه بكلام لطيف وأدلة جيدة في الأمر. يقول رحمه الله: إدخال هذا قدميه الخف ما حدث، يعني بيذكر أنه القول الأول هو الصواب، وأنه إدخال القدمين الخفين مع الحدث وجوده كعدمه لا ينفعه ولا يضره، وإنما الاعتبار بالطهارة. يعني بيقول إذا كان إنسانا محدثا ولبس الخفين وهو محدث، هنا لا فائدة في ذلك، مش هينفع أنه يغسل على أو يمسح على الخفين لأنه ليس على طهارة. طيب إنسان اتوضى وفاضل القدمين فغسل واحدة ولبس الخف وبعدين غسل التانية ولبس الخف الآخر، فيقول لنا أنه لا مانع في هذه الصورة من أنه يمسح بعد ذلك على الخفين. قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما الخف وهما طاهرتان، هذا حق، فإنه بيّن أن هذا علة لجواز المسح، فكل من أدخلهما طاهرتين فله المسح. وهو لم يقل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن من لم يفعل ذلك ليس له المسح، ما قالش هذا الشيء. لو قال هذا الشيء يبقى يؤخذ من كلامه أنه من لم يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يمسح، ولكن لم يذكرها صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن دلالة اللفظ عليه بطريق المفهوم والتعليل، بطريق يعني اللي اختاره مالك والشافعي استدلوا من مفهوم الحديث فقط، من المفهوم، وقال يؤخذ من المفهوم ومن العلة، العلة إني تطهرت قبل لبس الخفين فالآن أنا على هذه الطهارة، اللي هي لما لبست الخفين يبقى القدمين مش محتاج إن أنا أنزعهما، ولكن سأمسح على الخفين وتنفعني أو ينفعني إدخالهما فيها طاهرتين. قال ابن تيمية رحمه الله: ينبغي أن ينظر حكمة التخصيص، هل بعض المسكوت أولى بالحكم؟ ومعلوم أن ذكر إدخالهما طاهرتين لأن هذا هو المعتاد، وليس غسلهما في الخفين معتادا، وإلا فإذا غسلهما في الخف فهو أبلغ. شوفوا هنا الاحتجاج بتاعه، يقول لك إنه غسل القدمين برا الخفين ولا جوه الخفين حتى تفرق إيه؟ تفرق إيه؟ بر الخفين غسل الرجلين، ولعل يدوس على تراب ويلبس الخف بعد ذلك، ولعل يدوس على حاجة ويلبس الخف بعد ذلك، لا تفرضنا أن غسلها بداخل الخفين، هذا أنقى وأبعد عن وجود نجاسة أو وجود أذى في القدمين، فكونها تغسل بداخل الخفين ولا خارج الخفين ما أثرتش في أمر الطهارة أنها طهارة موجود. بيذكر أمثلة لهذا الشيء، يقول: لو قال الرجل لغيره أدخل مالي وأهلي بيتي، ده احتداد عقلي بيذكره رحمه الله تقريبا للمسألة، لو واحد بيقول للتاني أنه دخل عيالي وأهلي ومالي جوه البيت، وكان بعض ماله وبعض عياله بداخل البيت، المطلوب من هذا أنه دخل اللي بره جوه، لكن مش مطلوب أنه طلع اللي جوه بره ودخلهم تاني، ليس هذا مطلوبا، هذا كلام منطقي جيد فيها. فكذلك يقول إنه أدخلتهما طاهرتان، هذا صحيح، فعلى ذلك لو أني غسلت إحدى القدمين وضعتها بداخل الخف بعد ما نغسل الأخرى صارت الطهارة للجميع، اكتمل الوضوء، يبقى الآن القدمان في الخفين طاهرتان، وهذا اللي مقصود. بيدلل على ذلك أيضا، يقول لما قال سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ادخلوا مصر، قال لأهله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. طيب ما خو بنيامين كان عنده، ما كانش عند أبيه، يبقى هنا ما قال لأهله فبعض أهله معه فما طلعوش برا وبعدين ادخلوا كلكم عشان يبقى الجميع مع بعض هنا، فقال على ذلك إنه كونك غسلت إحدى القدمين وضعتها في الخف فإن غسلت الأخرى الآن اسم القدمين أنهما طاهرتان ولا تحتاج لإخراج إحدى القدمين حتى تدخلها مرة ثانية. وله كلام كثير في هذه الفتوى، لكن ده الملخص اللي فيها. نرجع تاني، يبقى هنا يجوز المسح على الخفين بالشروط. الشرط الأول لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، هذا شرط صحيح أن لابد من كمال الطهارة، لكن حنزود ونقول سواء أدخل إحدى القدمين الخف أو لم يدخلها بعدما غسلها. ثاني شرط وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. سترهما يبقى هنا القيد اللي في الخف وزيه بالضبط هيكون في الجورب، الجورب لابد يكون ساترا لمحل الفرض. محل الفرض هو محل الغسل، تغسل القدمين، تغسل القدم لغاية الكعبين إلى الكعبين. يبقى هنا الآية قالت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى هتغسل الرجل إلى الكعبين، هما العظمتين اللي في آخر الساق. يبقى هذا المكان يغسل، فإذا ستر هذا المكان كاملا يبقى يمسح فوق الخف أو فوق الساتر سواء كان خفا أو جوربا، لكن شرط هذا الخف أن يكون ساترا للجميع، ساترا للجميع. يبقى لو أنه لابس نعلا منخفضا صوره لم يجوز له أن يمسح عليه. يبقى فرق بين الخف، هيبقى الحذاء اللي برقبة على الأقل تكون ساترة للكعبين اللي هم العظمتين اللي في الساق. إذا ستر الكعبين يبقى المحل الآن محل الغسل كله مستور، يجوز لك تمسح على الخفين. كذلك الجورب لازم يكون عد هذا المكان، لكن لو كان الجورب أو كان النعل السور بتاعه واطي منخفض تحت الكعبين أصبح جزء ظاهر فرضه أن يغسل وجزء آخر مستور تمسح عليه، ما فيش حاجة اسمها مسح وغسل مع بعض، ما فيش مع بعض الاثنين في أمر الخفين، يا إما تمسح يا إما تغسل. القدم مكشوفة تغسلها، الخف موجود تمسح عليه، لكن جزء مستور وجزء لا. هنا الآن لابد أنك تخلع هذا النعل وتغسل القدمين. يبقى سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، ولو بربطهما المعنى يعني قد يكون الحذاء مكشوف الوش بتاعه مكشوف وعليه رباط، إذا ربط ستر الوش القدم كله وستر لغاية الكعبين، يبقى على ذلك بعد ما ربط ما يتفكش، سيبه على هذه الحال وامسح عليه إذا أردت أنك تتوضأ. سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، فإن ظهر منه شيء لم يجوز المسح، لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجامع فغلب الغسل. ودي مسألة ما هياش اتفاقا بين العلماء، يعني مسألة المسح على الخف إذا بدأ من القدم شيء هل لا يجوز لك أنك تمسح الخف والجورب نفس الحكاية، ولا إذا كان الخرق يسيرا بسيطا جائز تمسح، ولا أن يفرق بين الخرق الكبير والصغير؟ نشوف كلام العلماء اللي فيها. هيقول لنا الإمام النووي في مذاهب العلماء في الخف المخرق خرقا في محل الفرض يمكن متابعة المشي عليه. الكلام هنا في الفرض في خف مخرق ولكن يمكن متابعة المشي فيه. فرق بين أنه مخرق النعل بتاعه من تحت كله واقع هيمشي ازاي، مش ممكن حد يلبس مثل هذا، لكن أنه مقطوع منه جزء بسيط باين منه شيء يسير من القدم، ولكن متعود أن يمشي في هذا الشيء يمكن متابعة المشي فيه. يقول لنا الإمام النووي مذهبنا عن مذهب الشافعي أنه لا يجوز المسح عليه، وبه قال معمر بن راشد وأحمد بن حنبل. وحكى ابن المنذر عن سفيان الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون وأبي ثور جواز المسح على جميع الخفاف. يعني هؤلاء هم سفيان الثوري وإسحاق بن راهوي ويزيد بن هارون وأبو ثور، ذهبوا إلى أنه طالما اسمه خف وأنه بيلبس وأنه يمكن إنسان يمشي فيه أي خف يجوز أنه يمسح عليه، سواء أنه مقطع ولا مرقوع ولا أنه سليم يجوز يمسح عليه. وعن الأوزاعي إمام الشام قال إن ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه وعلى ما ظهر من رجله، كأنه أخذ بالغالب إن الغالب هنا طالما الخف ساتر الأكثر يبقى على ذلك الظاهر من القدم مع هذا الأكثر، يبقى يمسح الخف ويمسح على القدم أيضا. ده كلام الأوزاعي. الإمام مالك يقول إن كان الخرق يسيرا مسح وإن كان كثيرا لم يجز المسح. يفرق بين خرق قليل في الخف وبين أو ومثله في الجورب ومثله في الجورب وبين الخرق الكثير. وعن أبي حنيفة إن كان الخرق ثلاثة أصابع لم يجز المسح وإن كان دونه جائز، يعني بيحط فرق بين القليل والكثير إنه ثلاث صوابع، ثلاث صوابع عندهم قليل أكثر من ثلاث أصابع كثير، يبقى إن الخف أو الجورب مقطوع منه قدر ثلاث أصابع يبقى لا يجوز له، يجوز له المسح عليه، إذا كان أكثر من ذلك فلا يجوز المسح عليه. قال ابن المنذر: وبقول الثوري أقول. ابن المنذر إمام من الأئمة وله اجتهاده، فاجتهد وقال بقول الثوري مع أن طالما أنه اسمه خف ممزق قليلا كثيرا يجوز المسح عليه طالما أنه لبسه على طهر. الإمام النووي يقول: احتج أصحابنا بأشياء كثيرة أحسنها كأنه ما عجبوش، أكثر ما احتج به الشافعية في هذه المسألة، واختار شيئا واحدا اللي هنا ذكره لنا في الكتاب، أنه من كشف حكمه الغسل وما استتر حكمه المسح، يعني الشيء المستور بالخف الحكم بتاع المسح، اللي مكشوف من القدم حكم الغسل وما فيش دمع بين غسل ومسح، قال فعل ذلك يؤخذ بحكم الأصل إن هو الغسل، يبقى على ذلك ينزع الخف ويغسل. قال: احتج أصحابنا بأن من كشف حكمه الغسل والجمع بين الغسل والمسح لا يجوز، فغلب حكم الغسل كما لو كشفت إحدى الرجلين واستترت الأخرى. يقول فرضنا أنه كان لابسا هذا الخف وإحدى الرجلين خلع منها الخف وأحدثه على هذه الحال والرجل الأخرى فيها الخف، قال يبقى يغلب حكم الغسل، لابد من وضوء جديد وغسل الجميع. ده اختياره، ولا شك أن هذا أحوط في هذه المسألة، هذا أحوط، لكن الراجح فيها من ناحية الدليل أنه ما كان اسمه خفة يجوز أن يمسح عليه طالما ما زال الاسم باقية، وبقيد أن يكون الخرق شيئا يسير، لأن ليست العادة أن يمشي الإنسان في خرق كثير، مش العادة أن واحد يكون الخف بتاعه أكثر مقطوع أكثر مفتوح ورجله كلها على الأرض وبعدين يقول أنا بمشي في مثل هذا، ليست هذه العادة. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا، طالما ان اسمه ما زال باقيا انه خف وانه ساتر حتى لو كان في بعض الخروق. قال: ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكن، قال وهو قديم قول الشافعي واختيار ابي البركات لو جده يعني وغيره من العلماء. يبقى هنا سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. ثالث شرط للمسح على الخفين: إمكان المشي بهما عرفا، إمكان المشي بهما عرفا. هنا لابس الخف بيلبس علشان يبقى المشي عليه يسير، فإذا كان إنه لو لبس هذا الخف ما بيقدرش يمشي فيه ولا شيء، يبقى هنا ما الحكمة في لبسه؟ يبقى كأن إنسان بيلبس يعسر على نفسه المشي، اللابس اللي ربنا بيسر له إن هذا محتاج للسفر محتاج للمشي يروح ويأتي، فعلى ذلك بيسر عليه أمسح على الخف، لكن إن لابس حاجة بحيث ما عرفش يمشي فيها إيه الحكمة في أنه يلبسها؟ هذا لا يعان على مثل ذلك. فعلى ذلك قالوا إذا كان لا يمكن المشي بهما عرفة فلا يمسح عليهما. الرابع: ثبوتهما بنفسهما، يعني أن يكون الخف أو الجورب يثبتان بنفسهما، ما بيلبسوش يهر أو يطلع برا رجلين أو يحتاج لحاجة يثبت بها، بس هذا الشرط يحتاج فيه نظر ويحتاج لدليل خاص به. أما هنا بيقول: إن لم يثبت إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين، يعني كأنه يعتبر الاثنين شيئا واحدة، ولا مانع من ذلك من أنه يعتبر أنه لابس الجورب وعليه النعل اللي مربوط عليه ويعطيهما حكما واحدة حيث أنه توضأ ولبسهم على هذه الصورة وحيصلي فيهما، يبقى جاز له أن يلبس الاثنين جورب وعليه نعل مربوط فيه حيث يمسح ويعتبرهما شيئا واحدا، جاز له أن يمسح عليهما، كما يقول هنا: إن لم يثبت إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين. وعلى سيور النعلين هنا ليكون لابس تحتهما الخف أو الخف الغير ثابت فثبت بالنعل، فدى الاثنين حكما واحدا. واضح المعنى؟ يعني هنا كأن فرضنا إنسان لابس شراب سميك وفوق هذا الشراب لابس نعل مربوط بسيور فوق هذا الشراب ما خلعهوش، فاعتبر الاثنين لهما حكم واحد كأنه لابس خف طويل، ولكن هذا عبارة عن قطعتين على بعض، فيجوز له أنه يمسح عليهما بشرط عدم أنه ما يخلعش واحد من الاثنين قبل ذلك أو وهو محدث. فيقول لنا هنا ثبوتهما بنفسهما، فإن لم يثبت إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين فيعطيهما الاثنين أنهما حكم الخف. لما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين، ده حديث صحيح، وهنا بيؤخذ منه أن جواز المسح على الجورب المنعل، الجورب المنعل كأنه جورب وفوقه نعل، والنعل بسيور زي صندل على الجورب مربوط عليه، حيث الاثنين لهما حكم واحد، جورب جوه صندل، فحيمشي على هذه الصورة ويتوضأ، وكان لبسهما على وضوء جاز ان هو يمسح على الاثنين يعطيهما حكم الواحد. ده معنى الحكم هنا، ومش هيتخيل انه هيكون لابس صندل بس من غير حاجة وقدمه مكشوفة وعليها سير ويمسح على القدم، ليس هذا المقصود. وإباحتهما، ده الشرط الخامس، الإباحة، إباحتهما، فلا يجوز المسح على المعصوب ونحوه ولا الحرير لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. هذا وضوء بيتوضأ، والوضوء عبادة، يبقى على ذلك إذا أراد العبادة فليتعبد لله عز وجل بالشيء المباح وليس بالشيء المحرم. فهذا يتوضأ ليرفع الحدث، يرفع الحدث، مش هيتوضأ لرفع الحدث بحدث آخر، مش هيسرق نعل يلبسه ولا خف يلبسه ويمسح عليه ليتقرب لله عز وجل يقول أرفع الحدث بهذا الشيء. فهنا لابد الشيء الذي يلبسه يكون مباحا ملكا له حلالا ليس شيئا محرما. فلا يجوز مسح على المغصوب ونحوه ولا الحرير لرجل إلا طبعا لضرورة، إلا لضرورة، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. سادس شرط، طهارة عينهما، طهارة عينهم، كلمة على الخفين والجوربان مثلهما، لابس خفين ما يكونش الخف من جلد غير مدبوغ مثلا، هذا نجس، إذا كان جلد ميت غير مدبوغ هذا نجس، فلا يجوز أن هو يمسح عليهما لأنهما نجستان. وعدم وصفهما البشرة، وعدم وصفهما البشرة، هذا يكون في الجورب، هذا يكون في الجورب، وإلا في الخف المهم أنه يكون ساترا. فلو فرضنا أن في نوع من أنواع الجلود بيلبس الإنسان خفا منه بتظهر ما تحتها كلون، هنا ما فيش حكمة في أن نقول أن لا تظهر اللون، المهم أنه لا يصل إليهما الماء، لأنه بيستفيد برخصة أنه يمسح على الجورب أو يمسح على الخف حيث الماء لا يصل إلى القدمين لعله يتأذى منه. فعلى ذلك إذا كان وجودك عدمه وأنه لو حط إيده حيوصل الماء إلى القدمين يبقى هذا لا يمسح عليه. لكن هنا عدم وصفهما البشرة لعله يكون في الجوربين، في الجورب الجوارب الحريمي الرقيقة، إنسان لابس جوربا رقيقة بحيث أنه لون القدمين بادي منه هذا لا ينفعه في المسح عليهما، إنما يمسح على الجورب ولو فيه سمك شيء، شيء من السمك. فإن وصفها لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر المحل الفرد أشبه النعل، أشبه النعل. برضو هنا مسألة وصف البشرة فيها نظر، فيها نظر، لأنه من الممكن قوي أنه يخترعوا أنواع من الأحذية أو الخفاف تكون من البلاستيك اللي أو الكاوتش اللي المطاطي اللي لونه شفاف ويلبسه إنسان، يبقى هنا لهذا يكون أشد حماية للرجل من الجوارب يلبسها، وبناء على تعليله يكون لا يجوز المسح عليه. فالصواب أنه ما فيش حكمة في أنه يبدي لون البشرة أو لا يبديها، المهم أنه يكون ساترا للمكان الغسل وأنه لا ينفذ إليهما الماء كأنها مكشوفة. يبقى دي السبع شروط اللي هو ذكرها والكلام الاعتراضي اللي ذكرناه. فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلا، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. يبقى هنا المسح قد إيه؟ أنت تلبس الجورب السميك أو تلبس الجورب المعتاد أو الخف تترخص في المسح عليه قد إيه؟ فقال إذا كنت مقيما لك أن تمسح يوما وليلا، إذا كنت مسافرا تمسح ثلاثة أيام ولياليهن. يبقى المسافر له إنه حيفضل لابس الجورب ثلاثة أيام ولياليهن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، المقيم يمسح يوما وليلا. وهنا واحد ثالث بقى بيذكره، طيب مسافر وعاصي، إنسان مسافر لمعصية، يمسح قد إيه؟ هل 3 أيام ولليهن ولا يمسح يوما وليلة؟ فبيقول لنا هنا هذا سفر معصية، وإذا كان مسافرا لمعصية فهذا لا يرخص له ما يخص، لا يأخذ بالعزيمة، ما يخص بالرخصة، رخصة إيه؟ وهو سافر ليعصي الله عز وجل. فعلى ذلك هذا المسافر ليعصي لا يرخص له بأن يفطر في نهار رمضان، ولا يرخص له بأن يقصر الصلاة. قالوا لأن الرخص لإعانة هذا المسافر وتيسير السفر عليه، وهذا مسافر لمعصية الأصل إحنا نصعب عليه السفر ونمنعه من السفر مش أن نعينه على سفر المعصية. فلذلك قالوا إن هذا المسافر للمعصية لا يرخص له بالإفطار في نهار رمضان، لا يرخص له بالقصر في الصلاة الرباعية، لا يرخص له بالمسح، مسح الإنسان المسافر، وإنما مسح كأنه مقيم. يبقى مدة المسح ثبتت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حيذكرهن هنا، قال لحديث علي رواه مسلم في هذا المعنى، وعن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. 3 أيام وليالي هذه الأيام، 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، حديث صحيح. قال الإمام أحمد هذا أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت سنة كام؟ سنة تسعة. يبقى هنا كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك دليل على أنها نزلت بعد نزول سورة إيه؟ المائدة. وسورة المائدة فيها إيه؟ فيها الغسل أو فيها آية الوضوء وفيها الغسل. قال لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم. يعني بيقول له خد بالأقل في ذلك إذا شككت. ولكن هنا لو مسح في السفر ثم أقام، بنقول في حكم مسافر له 3 أيام ولليهن يمسح على الخفين، المقيم يمسح يوما وليلة. فإذا كان مسافرا في أول النهار سافر ونقول له لك هذه الرخصة، بعد ما سافر رجع في نفس اليوم هنا يبقى حيمسح الفترة بتاعة المقيم، إنه اسمه الآن إنه مقيم، يبقى له يوم وليلة فقط. أو في الحضر ثم سافر، إنسان مسح وهو حاضر ثم سافر، هنا بيختار لو كان حاضر يبقى الأصل هو يمسح مسح حاضر، سافر بعد ذلك لا، ده انت بديت بمسح حاضر ملكش هذه الرخصة. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر ان الامر ما هوش متعلق بانه انت كنت حاضرا، الان هو مسافر، الان هذا الانسان هو مسافر، والحديث قال يمسح المسافر 3 ايام. يبقى على ذلك حتى ولو بدأ المسح وهو مقيم لكن الان هذا اسمه مسافر، فله المد في الرخصة بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا لو مسح في السفر ثم أقام حنقوله أنت مقيم الآن، يبقى ليس لك أكثر من يوم وليلة. فإذا كان حاضرا ثم سافر حنقوله كمل إلى 3 أيام ولا يليهن. طيب لو شك في ابتداء المسح، لو شك، طبعا هذه مبنية على ما يذكره، وإلا فعلى ما نذكره إنه إذا كان والله الآن أنت فين؟ أنت مسافر ولا مقيم؟ إذا كان الآن هو مسافر بكمل مسح مسافر، الآن هو مقيم خلاص أنت على مسح مقيم، يبقى مش هتيجي هذه المسألة فيما ذكرنا، لكن هتيجي على ما ذكره هو، على ما ذكره هيقول إنه في الحالتين يمسح مسح مقيم، في الحالتين هيمسح مسح. فلو مسح في السفر ثم أقام يبقى على ذلك هيمسح مسح مقيم. طيب لو إنه مسح في الحضر ثم سافر هيقول له برضه تمسح مسح مقيم. طب شك في ابتداء المسح، امتى ابتدى هذا المسح، وهو مسافر ولا هو مقيم، او شك والان عدى اليوم وليله ولا لسه ما عدوش. اذا قلنا ننظر لحاله الان هو مسافر وليس مسافرة، يبقى يكمل على مسح مسافر ويحتاط لهذا الشيء. فلو فرضنا مثلا على اللي بنذكره هنا في المسح يوما وليله، هيبتدي امتى وينتهي امتى؟ الراجح انه جاء عن عمر رضي الله عنه ما يوضح هذا المعنى، انه هيبتدي مثلا المسح عند صلاة المغرب، هينتهي المسح بكرة عند صلاة العصر قبل المغرب، يبقى هيغسل الرجلين في صلاة المغرب من الغد، وقس على ذلك الثلاث أيام وليليهن. يبقى هنا إذا بدأ اليوم عند صلاة هينتهي المسح بتاعه عند الصلاة التي قبلها في اليوم الثاني أو بعد ثلاث أيام إذا كان مسافرا. ده اللي في الأمر. فلو كان إنسان بدأ اليوم عند غروب الشمس، بدأ توضأ ومسح على الخفين عند الغروب، هنقول له أنت مسحت على الخفين عند المغرب، لك أن تتوضأ تاني بشرط أن أنت مش هتخلع الخفين، لو خلعت الخفين يبقى عليك أن أنت إذا توضيت هتغسل بقى القدم، لكن لم يخلع الخفين أو لم يخلع الجوربين حيمسح في العشاء وحيمسح الفجر وحيمسح الظهر وحيمسح العصر، حصل هنا هذه الصلوات، يبقى عند المغرب حيخلع الخفين ويتوضى ويغسل القدمين. طيب هذا الإنسان اللي بدا المسح اليوم عند غروب الشمس وقلنا له لك يوم وليلة، يبقى بكرة لغاية قبل المغرب لك إنك تمسح، فلو أنه سافر تاني يوم، سافر في سفره قلنا يجوز له يمسح ثلاثة أيام وليلهن، حينتهي إمتى؟ لو أنه شك أنا بالأمس مسحت عند المغرب ولا عند العصر، هقول له تبني على الأقل في حقك، الأقل في حقك أنت يعني في مدة السفر تقلل الفترة اللي فيها، يبقى على ذلك هنقول إذا أنت شككت كان المغرب ولا العصر، لو كان المغرب يبقى لك المسح لغاية العصر بعد ثلاثة أيام مش كده، لو كان العصر يبقى لك المسح لغاية الظهر بعد ثلاثة أيام، يبقى الآن هتعتبر كأنك بديت عند العصر عشان تقلل الفترة. ده اللي لو شك في ذلك. ويجب مسح أكثر أعلى الخف، يجب مسح أكثر أعلى الخف. هنا في التوقيت ثلاثة أيام وليلهن واليوم وليلة، في أثر ذكر ابن حزم في المحلى في التوقيت في المسح على الخفين قال روينا عن شعبة بن مبارك وذكر الإسناد لعبد الله بن عمر رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص اختلف في المسح، سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما اختلف في المسح إن نمسح قد إيه، فهنا مسح سعد ولم يمسح ابن عمر كأنه اختلف في أصل المسح كمان، فسألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الراوي اللي هو أبو عثمان النهدي وأنا شاهد، هنا الخلاف بين سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر، سعد مسح على الخفين، عبد الله بن عمر لم يمسح، واختلف في مسح ولا ما فيش مسح، فارتفع الأمر لعمر رضي الله عنه، فقال عمر امسح يومك وليلتك إلى الغد من ساعتك، إلى الغد من ساعتك. يبقى هنا وضح كلام عمر رضي الله عنه إنك لو بدأت اليوم عند المغرب يبقى لك المسح لغاية ما تغسل تاني الغد من ساعتك، يبقى المغرب بتاع بكرة تعمل إيه؟ تغسل مش تمسح، يبقى المغرب بتاع بكرة تغسل. دي الحديث الأولاني أو الأثر الأولاني وده إسناده صحيح. وأثر تاني ذكر ابن حزم أيضا قال وعن شعبة عن عمران بن مسلم سمعت سويد بن غفلة قال بعثنا نبات الجعفي إلى عمر بن الخطاب، هم بعثوا نبات الجعفي إلى عمر بن الخطاب يسأل عن مسح الخفين، قال فسأله فقال عمر للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة يمسح على الخفين والعمامة، يمسح على الخفين والعمامة. ده من أثر لعمر رضي الله عنه، وفي زيادة أخرى مسألة العمامة ذكرها معها لكن لم يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يوضح إن تبدأ إمتى وتنتهي إمتى، لأن لو أخذنا تمسح يوما وليلة لو نظرنا لذلك، فلو فرضنا أن أنت بديت المسح الظهر هنقول لك لك يوم وليلة، اليوم يبقى الظهر اليوم اللي أنت فيه، الظهر ينتهي عند غروب الشمس يبقى اليوم خلاص، الليلة تبتدي من غروب الشمس لغاية الفجر يبقى من بكرة عند الظهر أنت تبتدي المسح، لو مسحنا عند العصر بدأنا المسح وقلنا يوما يبقى اليوم اللي أنت فيه، ليلة يبقى الليلة لغاية الفجر يبقى عند الفجر تبتدي تعمل. ولكن كلام عمر رضي الله عنه وضح أن الأمر لا ما هواش أنه يوم وليلة بالنظر اللي ننظره، لا ده إلى ساعتك من الغد، يبقى لو بديت المسح عند العشاء فلك أن تمسح حتى المغرب من الغد وتبتدي الغسل عند العشاء من الغد، لو بديت المسح عند الفجر فلك أن تمسح لغاية قبل الفجر بتاع بكرة وتبتدي غسل من الفجر الغد وهكذا. فجاء الأثر عن عمر رضي الله عنه وضح هذه المسألة إن يوم وليلة إيه اللي مقصود منها بقول هنا رضي الله عنه امسح يومك وليلتك إلى الغد من ساعتك. يجب مسح أكثر أعلى الخف. هتمسح ازاي بقى انت لابس الجورب ولا انت لابس الخفين؟ ايه المسح هيكون ازاي؟ فبيقول لنا هنا المسح يبقى على الاعلى، يبقى هنا على وش القدم، الشيء الذي هو ساتر على وش القدم هو ده اللي هيمسح، سواء كان خفا ولا كان جوربا. يجب مسح اكثر اعلى الخف، فيضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى ساقه. لحديث المغيرة ابن شعبة، هنا في الحديث المغيرة أصله موجود في الصحيحين، لكن يقصد في هذه الرواية أنه ذكر بهذه الكيفية، قال رواه الخلال. ثم يمسح إلى ساقه، يبقى كأنك حتبل إيديك، حتبل اليد اليمنى وبعدين تيجي فوق وش القدم من عند الصوابع لغاية عند الساق، بس هي مسحة واحدة ما فيش أكثر من ذلك. برضو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح باطن الخفين، ولذلك جاء في حديث علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. يعني أمر الدين ما هوش بالرأي، إن كل واحد يقول برأيه، وإلا لو ترك الدين لأراء الناس كان يتقال إنه طب حمسح أعلى الخف ليه؟ ده باطل الخف أولى، باطل الخف ده اللي بدوس بيه على الأرض وعلى التراب وعلى كذا، يبقى باطل الخف هو اللي أمسحه. إنما جاءت السنة إنك إذا مسحت تمسح الظاهر فقط، ظاهر الخفين. وده برضو من تيسير رب العالمين سبحانه، ان الانسان يشق عليه انه حيمسح اسفل خفه، اذا كان الامر هو مسح يبقى تقليل للماء اللي انت هتستخدمه. فلو انك امرت بمسح اسفل الخف لعله فيه قزاره لعله فيه كذا، تقوم بيدك تباشر هذا الشيء، محتاج لميه جليله تغسل ايديك، وانت كنت بتقلل الميه في الوضوء عشان تزودها بعد كده في غسل يديك. فدأت الشريعه الكريمه بانك اذا مسحت اعلى الخف فقط دون باطن الخف، وكذلك أعلى الجورب فقط، كأنه بصوابعك بتمررها على أعلى الخف أو أعلى وش القدمين، كأنها خطوط فوقها فقط، بليت إيدك ما بتملهاش مية ولكن بللتها فقط، وتروح ماسح على أعلى الجورب في القدمين. يجب مسح أعلى أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، ولا يسمى ولا يجزئ مسح. يعني لو أن إنسانا بدل ما يمسح أعلى الجورب أو أعلى الخف راح بالي الإيديه وراح ماسح الباطن ولم يمسح الظاهر، يبقى هنا هذا لا يجزئ، لا بد من مسح الأعلى ليس الأسفل. لا يجزئ مسح أسفله وعقبه، العقب المؤخر بتاع الخف، ولا يسن، ليس من السنة، لم يثبت فيه حديث. ومتى حصل ما يوجب الغسل أو الغسل بطل الوضوء، لحديث صفوان بن عسان. متى حصل ما يوجب الغسل؟ يعني لو ان الانسان احتاج ان هو يغتسل من جنابه يبقى لابد ان هو ينزع الخفين ويغتسل من الجنابه. بطل الوضوء لحديث صفوان بن عسان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولياليهن الا من جنابه. يعني هنا المعنى إذا كانوا مسافرين فرخص لهم يمسح على الخفين، سواء هو تبول وأراد المسح، أنه تغوط، أنه أحدث وخرج منه ريح أراد المسح على الخفين، اتوضى ويمسح على الخفين أو اتوضى ويمسح على الجوربين، ما فيش مانع. لكن لو حدث الجنابة احتلام أو دماع يبقى لابد من خلع الخفين وغسل جميع البدن بما فيها القدم. الحديث ده حديث حسن، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة. أو ظهر بعض محل الفرد، أو ظهر بعض محل الفرد بطل الوضوء. يعني إذا كان توضأ ولبس الخفين، بعد ما لبس الخفين أحدث وبعدين توضى تاني فمسح على الخفين، يبقى الآن الطهارة طهارة وضوء مع غسل الرجلين ولا مع المسح؟ وضوء مع مسح على الرجلين. طيب وهو في هذه الحالة راح خلع الخف، خلع الخف بيقول له يلزمك إعادة الوضوء مرة ثانية، ده اختياره هنا. أو ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم، في قول أكثر أهل العلم. دي تبقى مسألة إيه؟ إنه لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث وبعدين اتوضى ومسح على الخفين وبعدين خلع الخفين، هل انتقض وضوءه ولا لم ينتقض الوضوء؟ برضو دي مسألة أخرى اختلف فيها العلماء، وذكرها الإمام النووي في المجموع وذكر مذهبهم فيها. بيقول لنا هنا في من خلع خفيه أو انقضت مدته وهو على طهارة المسح، لو إنه خلع الخفين بعد ما توضأ ومسح عليهما، هل يبطل الوضوء ولا وضوءه لا يبطل، ولا يلزم غسل القدمين، ولا يفرق بين نزع الخفين راح غاسل القدمين مباشرة أو أطال؟ يبقى كم قول؟ أربع أقوال. يبقى أربع أقوال للعلماء فيها. القول الأول يقول لنا هنا في مذهبنا عند الشافعي يعني قولان أصحهما يكفيه غسل القدمين. صورة المسألة إنه متوضي بعدما لبس الخفين وأحدث فيهم، يعني الأول اتوضى ولبس الخفين الآن وضوء كامل، وبعدين أحدث وهو لابس الخفين، اتوضى من جديد ومسح على الخفين، يبقى الطهارة الآن مع المسح، طهارة مع المسح. بعد ذلك مع هذه الطهارة راح خلع الخفين أو خلع الجوربين، يلزمه إيه؟ عند الشافعية يقول لنا الإمام النووي قولان أصحهما فيه غسل القدمين والثاني يجب استئناف الوضوء. ده عندهم إنه يغسل القدمين، إنه لسه خلع الخفين الآن خلاص يغسل القدمين وجبر اللي نقص عندهم. القول الثاني يعيد الوضوء من جديد، لكن العلماء لهم أربعة أقوال فيها. القول الأول يكفيه غسل القدمين، وده الراجح عند الشافعية، قالوا به قال عطاء وعلقمة والأسود وحكي عن نخعي وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، يغسل القدمين وخلاص على كده. القول الثاني يلزمه استئناف الوضوء، يلزمه استئناف الوضوء، يعني استئناف معناها يعيد من جديد، يبدأ من جديد، يعيد من جديد الوضوء، وده قول مكحول والنخعي والزهرية وابن أبي ليلى والأوزاعي، وده أصح روايتين عن أحمد، وده اللي ذكرهن هنا في الكتاب، وقال لنا ده القول قول أكثر أهل العلم إن هو يعمل إيه؟ يعيد الوضوء من جديد طالما خلع الخفين أو الجوربين بعد ما أحدث فيهما وتوضأ ومسح عليهما ثم خلع، يبقى على ذلك يلزمه الإعادة. القول الثالث التفريق بين أنه خلع الخفين وغسل القدمين مباشرة أو أنه أخر، فقال القول الثالث إن غسل رجليه عقب النزع كفاه، وإن أخر حتى طال الفصل استأنف الوضوء، وده قول مالك والليث. القول الرابع لا شيء عليه، القول الرابع لا شيء عليه، لا غسل القدمين ولا غيره، بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث كما لو لم يخلع. هذا القول الرابع أنه لا شيء عليه، هذا أصح الأقوال في هذه المسألة، والإمام النووي مال إليه، قال وهو المختار الأقوى، وهو المختار الأقوى في هذه المسألة. القول ده حكاه ابن المنذر عن حسن البصري وعن قتادة عن سليمان بن حرب، واختاره ابن المنذر، واختاره الإمام النووي، واختاره ابن تيمية، وذكر له قياسا، قال لا يجب عليه مسح، لا يجب عليه غسل القدمين، قال وهو مذهب الحسن البصري، وقاسه على إزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد. يعني المعنى لو أن إنسانا له شعر طويل وتوضأ فمسح على شعره، بعد ما مسح على شعره في الوضوء قص شعره أو حلق شعره، يبقى الشيء الذي مسح عليه موجود ولا مش موجود؟ ما هوش موجود، والوضوء بتاعه صحيح ولا ليس صحيحا؟ وضوء صحيح اتفاق ما فيهاش خلاف. قال إذا كان الذي مسح عليه هو أصل الشعر اللي موجود لأصل الرأس، فإذا قص الشعر بعد ذلك وضوءه صحيح، يبقى على ذلك إذا لبس الخف وأحدث فيه ثم توضأ ومسح عليه ثم نزع الخف، يبقى وضوءه باقي على ما هو، وهذا الأقيس في هذه المسألة، إنه إذا خلع الخف أو الجورب طالما هو على وضوء وإن كان هذا الوضوء اللي بنذكره وضوء بغسل الأعضاء ومسح على الخفين، فلو نزع فوضوءه باق على ما هو في هذا القول الأقوى في هذه المسألة. الحديث بقي في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.